بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين، قال: باب الضمان. قاعدة: ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا. ويستثنى من الثاني ضمان العهدة ورد الأعيان المضمونة، يصح ضمانها إلا الرهن بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في ذكر الضوابط المتعلقة بباب الضمان وما هو نظير لها من أبواب مشابهة كباب الرهن. والضمان ضم ذمة إلى ذمة بالتزام ما وجب أو ما قد يجب على الغير مع بقائه في ذمة الأصيل، بخلاف الحوالة فإن ما في الذمة ينتقل إلى ذمة أخرى. ذكر رحمه الله هذه القاعدة: ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا. الديون والحقوق توثق بأمور: توثق بالرهن، وتوثق بالضمان، وتوثق بالإشهاد، وتوثق بالكتابة، وتوثق بالكفالة. هذه خمسة أمور يحصل بها التوثيق. فالأصل أن ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا يصح أخذ الرهن فيه لا يصح ضمانه. هذه قاعدة. لكن يستثنى من الثاني، من قوله وما لا فلا، يعني ما لا يصح الرهن به لا يصح ضمانه، يستثنى أمران. الأول: ضمان العهدة. ضمان العهدة وتسمى عند الفقهاء ضمان الدرك. ضمان العهدة أو الدرك جاز لمصلحة، وهذا يكون إذا كان المشتري يبايع غريبا لا يعرفه، ويخشى أن يتبين فيما بعد أن السلعة التي باعه مستحقة للغير، باع ما لا يملك البائع، فيأتي الضامن يقول: أنا أضمن العهدة، أضمن أنه باعك ما يملك، فيصح الضمان في العهدة، لكن لا يصح أخذ الرهن فيها. لماذا؟ لأنه لو أخذ رهنا، لو أخذ رهنا من البائع أن السلعة ليست مستحقة، فيقبض الرهن إلى متى؟ قد لا يظهر استحقاق السلعة إلا بعد أمد بعيد، فتبقى العين المرهونة مدة طويلة لا ندري متى تنقضي. بينما الضمان لو قال شخص: أنا أضمن البائع أنه باع ما يملك، وأن السلعة ليست مستحقة، ولو بانت مستحقة فأنا أضمن دركها، أتعهد بضمانها، فهذا شيء في الذمة، لن يتضرر الضامن إلى أن تأتي المطالبة، فمتى بدأ الاستحقاق ضمنه، بخلاف الرهن فلا يؤخذ في هذه الصورة. كذلك لا يؤخذ الرهن في الأعيان المضمونة. الأعيان المقبوضة إما أن تكون مضمونة أو غير مضمونة. من الأعيان المضمونة في يد قابضها العين المقبوضة بسو، سام سلعة وقال: آخذها لأريها أهلي، فللبائع أن يقول: أريد ضامنا يضمن أنك تعيد السلعة. كذلك العارية، لا للمعير أن يقول المستعير: ائتني بضامن أنك ترد العين المستعارة. هذه أعيان مضمونة. العين المغصوبة، عين مضمونها، الثمن، ثمن المبيع، أجرة المنفعة، صداق المرأة، عوض الخلع، كلها مضمونة في يد قابضها. يجوز أخذ الضمان على القابض فيقول يضمنني فلان لا الرهن بها، ولذلك تعدل القاعدة، يقال يصح ضمانها لا الرهن بها وليس إلا، يعني اشطب على إلا وضع لا الرهن فلا يصح. فمن شرط الرهن أن يكون في دين، تعريف الرهن توثيقة دين بعين، دين سواء كان الدين ثمن مبيع أو كان قرضا. أما الأعيان المضمونة فالواجب على من هي في يده أن يردها، فلا تؤخذ لا يؤخذ الرهن فيها، لأن الدين لا يثبت إلا بعد هلاك العين، وهلاك العين هذه قد يمتد إلى مدة طويلة فيتضرر الراهن، بخلاف الضمان في الذمة فإنه لا ضرر على الضامن، متى ما طولب دفع، وإذا لم يطالب فلا حرج عليه من هذا الضمان. نعم، هذا الذي يقصده بهذه القاعدة. نعم.
قال رحمه الله: ضابط ليس لنا ضمان دين بعقد في عين معينة لا يتعدى إلى غيرها إلا فيما إذا عاره شيئا ليرهنه.
العين المرهونة إما أن تكون مملوكة للراهن، فاستيفاء الحق سيكون منها، اقترضت من عبد العزيز مبلغا 100 ريال، قال ارهني شيئا، قلت هذه النظارة رهن عندك، إذا لم أسددك استوفي منها، رهنته ما أملك. لكن إذا لم يكن عندي شيء أرهنه فلي أن أستعير، أقول لزكريا أعرني الكتاب أرهنه إلى عبد العزيز. إذا فعلت فلي أن أرهن الكتاب دون أن يعلم، هل هي عارية كما لو استعرت الكتاب للقراءة أو استعرت السيارة للخدمة؟ فإذا قلنا هي عارية فلا يشترط أن أخبره أنني سأرهنها، والأظهر أن هذه العين التي استعرتها سيتعلق بها ضمان، ليست عارية مجردة، بل هو ضمان دين في رقبة ذلك الشيء الذي استعرته. وعلى هذا فلا بد أن أخبر المعير أنني سأرهن الكتاب وأنه مرهون في قدر كذا من الدين، وأذكر له أجل الدين أنه سيستمر إلى شهر أو إلى شهرين حتى لا أغر به، وأبين قدر الدين. فإذا قلت سأرهن الكتاب في 100 ريال جاز لي أن أرهنه في 100 أو في 90 أو في 80 أو أقل، لكن ليس لي أن أرهنه فيما هو أكثر من ذلك حتى لا أغر بالمعين. إذا احتاج المرتهن أن يبيع العين المعارة لاستيفاء حقه فإنه يبيع، ثم المعير يرجع على الراهن المستعير بحقه. فهنا الضمان تعدى إلى عين أخرى ليس الحق متعلق بها، الحق بيني وبين عبد العزيز، الآن تعدى الضمان إلى عين غريبة وهي العين المستعارة. ليس لنا ضمان دين بعقد في عين معين لا يتعدى إلى غيرها إلا في هذه الصورة، إلا فيما إذا أعاره شيئا ليرهنه، تعلق الحق بهذا الشيء المرهون على الخلاف الذي ذكرنا في الاستعارة. إذا استعار شيئا ليرهنه فقولان عندهم: هي عارية فلي أن أستعملها ولي أن أرهنها، وهي عارية مضمونة، وهنا لا يشترط أن أخبره بما سيتم على هذه العين المستعارة، أو نقول هي ضمان استعرتها ليستوفى منها، فحينها وهو الأظهر من القولين عندهم لا بد من بيان ما استعرته لأجله، وهذا الذي نص عليه أيضا البهوتي عندنا في الروض في باب الرهن. نعم.
قال: قاعدة: من ضمن بالإذن رجع وإن أدى بلا إذن، ومن لا فلا وإن أدى بإذن.
من ضمن بالإذن رجع على المضمون عنه وإن أدى بلا إذن، وإن أدى بلا إذن. اقترضت من الأخ ناصر 10,000، قال: من يضمنك؟ قلت: يضمنني إبراهيم، أذنت لإبراهيم أن يضمنني. قال: ضمنتك، ضمنتك. ذهب إبراهيم دون أن آذن له وسدده 10,000، هل له أن يطالبني بها؟ أو لا بد أن آذن له في السداد؟ اقترضت من ناصر 10,000، وقال: من يضمنك؟ قلت: إبراهيم يضمنني. تضمن يا إبراهيم؟ قال: ضمنت. بعد مدة وأنا لا أعلم ذهب سدد ناصر 10,000، ثم جاء يطالبني، هل لي أن أقول لا لن أعطيك؟ لماذا سددت؟ أنا لا أريد السداد. قال: من ضمن بالإذن، أنا أذنت له في الضمان، رجع يعني له أن يطالبني ولو أدى دون أن أذن له. لماذا؟ لأن من لازم الضمان أن يؤدي إذا طالبه، إذا طلبه صاحب الحق. ومن لا فلا، من لا فلا، ضمنني دون أن آذن له أن يضمنني ثم ذهب وأدى، ليس له أن يرجع لأنه متبرع وكالواهب، فهو وهب شيئا لا يجوز له أن يرجع فيه، من العائد في هبته كالكلب. حتى لو أدى وفي نيته الرجوع، بل قالوا حتى لو أدى وأذنت له في الأداء، يعني لم آذن له في الضمان، قال لي: ترى ضمنتك عند فلان، هل أدي عنك؟ قلت: أدي. لما أدى عني ليس له أن يرجع. قال: ومن لا فلا وإن أدى بإذن، يعني حتى لو أدى بإذن. فالإذن الرجوع لا يكون إلا في حالتين، في أن يجتمع أمران: أن يضمن بإذن، وإيش؟ يضمن بإذن ويؤدي بإذن. وعلى هذا يمكن الأحوال، يعني حاولت أن أقسمها وأستقري أقوال الفقهاء فيها، يمكن أن تنقسم إلى 5 أقسام بالقسم العقلية: يضمن بإذن ويؤدي بإذن هذا، ويشترط الرجوع، يقول: سأضمنك لكن إن أديت سأرجع عليك وأطالبك، هذا بلا خلاف بإجماع العلماء له أن يرجع. قال: سأضمنك عند ناصر، وإذا لم تسدد سأسدد عنك، وإذا سددت سأرجع إليك وأطالبك بحقي، هذا بالإجماع، لأن اجتمع الإذن بالضمان والإذن بالأداء، واشترط أيضا أنه سيرجع. الحالة الثانية: يضمن بإذن ويؤدي بإذن، لكن ما قال، ما اشترط، ما اشترط، وقال: سأعود عليك. هذا أيضا في قول جماهير أهل العلم، إلا وجها عند الشافعية، قالوا: ليس له أن يرجع، هذا ضمنني، أذنت له في الضمان وأذنت له في الأداء، يرجع ولو لم يشترط. الحالة الثالثة: يضمن بإذن لكن يؤدي بلا إذن، هذه فيها خلاف، يؤدي بلا إذن، ضمن بإذن لكن أدى بلا إذن، هذا يرجع في الأصح. لماذا؟ لأنه أذن، أذنت له في الضمان، والضمان هو سبب الرجوع، الضمان هو سبب الرجوع، والأداء مرتب عليه. وقيل: لا يرجع. وقيل: إن استطاع أن يستأذن في الأداء ولم يفعل لا يرجع، أما إذا عجز عن، أراد أن يستأذنني، أن يستأذنني في الأداء، ما وجدني، وجدني غائبا أو محبوسا، ما استطاع، فاضطر إلى أن يؤدي الحق الذي ضمنه، فله أن يرجع وإلا فلا. الحالة الخامسة: يضمن بلا إذن ويؤدي بلا إذن، يضمن به، ما أذنت له لا في الضمان ولا في الأداء. هذا أيضا له حالتان، هل حينما أدى نوى أن يرجع عليه؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا لم ينوي لا يرجع بلا نزاع. إن نوى الرجوع عندهم خلاف، هل أمكنه الاستئذان وفرط فلا يرجع؟ ما أمكنه الاستئذان فله أن يرجع، إذا تعذر الاستئذان يرجع عند الجمهور، لم يتعذر لكنه ترك الاستئذان اختلفوا. الشافعي رحمه الله قال لا يرجع كما هو نص هذه القاعدة، قال ومن لا يعني ضمن بلا إذن لا يرجع حتى إن أدى بإذن. هم يستدلون بحديث أبي قتادة رضي الله عنه لما قال علي الدرهم، هل رجع أبو قتادة أو قال له ارجع للورثة فيما بعد؟ لا، وإنما انتقل الحق من ذمة الميت إلى ذمة أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحالة الخامسة العقلية، ضمن بلا إذن وأدى بإذن، يعني كان فضوليا في الضمان لكن عند الأداء استشارني قال ما رأيك أسدد عنك؟ قلت سدد، هذا لا يرجع أيضا عنده. قال وإن أدى بإذن، هذه الصورة التي ذكرها في آخر هذه القاعدة. ما هو الصواب؟ أحيانا الشخص قد يحتاج إلى أن يؤدي عن غيره بعض الحقوق، جاره مسافر وأحتاج أهله نفقة فأعطاهم، أو طالبهم دائن فقضى دين أبيهم وهو غائب، استعار سيارة فتعطلت فأصلحها، غير البطارية أو انفجر الإطار وغيره، هل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ لا بد أن يستأذن، ضمن عن أخيه. أحيانا في اللقطة وجد شاة احتاج أن ينفق عليها، أو وجد مالا احتاج أن يخزنه بأجرة، هل له إذا فعل هذا أن يرجع؟ أو نقول لا بد أن تستأذن، أو نفرق بين إمكانية الاستئذان من 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 عدمه. عندنا في الروض في باب الضمان يقول وإن قضى الدين الضامن بنية الرجوع رجع وإلا فلا، إذا لم ينوي الرجوع فإنه لا يرجع. وكذا كفيل وكل مؤد عن غيره دينا واجبا غير نحو زكاة، هذا شخص علم أن جاره وجبت عليه زكاة وما زكى، ذهب وأخرج الزكاة عنه ثم جاء يطالبه، لا يجوز له الرجوع. لماذا؟ لأن هذا الإخراج لن يجزي، يحتاج إلى نية، أنت تعبدت لله عز وجل بشيء لا يمكنك أن تفعله، أخرجت زكاة مالي والزكاة لابد أن أخرجها أنا بنية، فهنا ليس له أن يرجع إلا أن يوكله ويأذن له فيقول أدي زكاتي لفلان. كذلك من الصور المرتهن، قد يرتهن دابة وينفق عليها، الرهن محلوب ومركوب بنفقته، يرجع بهذه النفقة إن زادت عن حاجته في الحلب والركوب، احتاجت الرهن ناقة واحتاجت إلى علاج، فينوي الرجوع وله أن يرجع. كذلك في العارية، في الوديعة، في الدواب المستأجرة، استأجر سيارة ثم احتاجت إلى صيانة لا بد أن يصلحها حتى يرجعها إلى شركة التأجير، يؤدي ويرجع، يفعل وله أن يرجع حتى لو لم يستأذن. ولذا قال شيخ الإسلام كل من أدى عن غيره واجبا فإنه يرجع ببدله، كل من أدى عن غيره واجبا. وأما من أدى عن غيره ما ليس بواجب، ما لا يجب، يعني أخذ استعار سيارة جاره وذهب وصنع لها تضليل، هذا ليس بواجب، لا ليس له أن يرجع، ولا يلزم صاحب السيارة أن يسدده. أما ما يجب فله إلا أن ينوي التبرع، فإذا نوى التبرع بفعله هذا فليس له الرجوع، ليس له الرجوع. وهذا يحصل أيضا من بعض الورثة، يتصرف من عنده في مصالح إخوانه، يعني يخلف لهم والدهم بيتا فالبيت يحتاج إلى إصلاح، يصلحه، هل نوى الرجوع؟ يرجع، لكن ما نوى الرجوع ليس له أن يرجع، ويكون تصرفه في أموال اليتامى هذا بقصد الإصلاح لا بقصد تبديد أموالهم. لو تبرع، تصدق عن إخوانه، أو أوقف وقفا، شارك من مال المورث في وقف في بناء مسجد، ثم قال لإخوانه سأخصم عليكم مبلغ 100,000، أنا دفعته تبرعا عني وعنكم في مسجد الفلان، هذه الصدقة ستحتاج إلى نية، ما نووا هم الصدقة حينما دفعتها، ليس لك حتى لو نويت أن ترجع، ليس لك هذا، مثل ما ذكر رحمه الله في الزكاة. إذن الأصل من ضمن بلا إذن يرجع، من ضمن بالإذن أذن لك في الضمان لك أن ترجع إليه حتى لو لم يأذن لك في الأداء، ضمن بلا إذن ليس له أن يرجع، ما أذنت لك في الضمان، لا تؤدي عني ثم تطالبني، إذا أذنت لك في الضمان أد وإلا فلا. وعلى الصور الخمسة التي ذكرناها. قال
رحمه الله ويستثنى من الأول صور،
هي صورة واحدة، ما أدري ليش قال صور رحمه الله. نعم.
قال إحداها أن يكون الضمان بالإذن قد ثبت بالبينة،
لا بالإقرار، الضمان بالإذن ثبت بالبينة، أقام المدعي عليه بينة أنه ضمن فلان، هو يقول لا ما ضمنته، وجاء بشاهدين، جاء عبد العزيز بشاهدين يشهدان أن إبراهيم ضمنني، وإبراهيم يقول لا ما ضمنته، لما جاء بشاهدين عند القاضي أن إبراهيم ضمنني في مبلغ 10,000 ألزمه القاضي بالأداء، قال وهو منكر. أيوة،
قال وهو منكر كما إذا ادعى على زيد وعلى غائب 1,000 وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر، فأنكر زيد فأقام المدعي بينة بذلك وأخذ من زيد، فلا رجوع لزيد على الغائب في الأصح، لأنه مظلوم بزعمه فلا يطالب غير ظالمه.
يعني أقام عبد العزيز بينة أن إبراهيم ومحمد غائب عنه، ضمناني في 1,000 ريال، الضمان إذا تعدد الضامن فكل منهما يضمن كم؟ النصف. فلما أنكر إبراهيم وأقام شهودا يشهدان، أقام شاهدين شهدا أن إبراهيم ومحمد ضامنا، أدى إبراهيم 1,000، لما أداها ذهب إلى محمد قال فلان أقام بينة أنني ضمنته أنا وأنت، أعطني 500، أنا دفعت 1,000 عني وعنك، لا يلزمه. لماذا؟ لأن في اعتقاد إبراهيم أنه مظلوم هو وأيضا محمد الغائب، فليس له أن يطالبه. هذا يستثنى من الأول. الأول ما هو؟ من ضمن بالإذن رجع وإن أدى بلا إذن، لكن هنا الضمان ما ثبت بالإقرار، هو لا يقر أصلا بالضمان. الله أعلم. باب الإبراء.
قال باب الإبراء. قاعدة: لا يصح الإبراء من المجهول إلا في صورتين: إبل الدية، وما إذا ذكر غاية يتحقق أن حقه دونها.
الإبراء جعل المدين بريئا من الدين أو الحق الذي عليه. وفي القواعد المختلف فيها، في القاعدة الثامنة تقدم معنا خلاف بين أهل العلم، الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ فإن قيل هو تمليك فإنه لا يصح الإبراء مما يجهله المبرئ، لا بد أن تبرئ من شيء تعلمه، لأنك قد تبري وتظن أن الدين 1000 ثم يتبين لك أن الدين 10000، فهنا لا يصح الإبراء. ما معنى لا يصح؟ يعني لا يجوز؟ لا، يعني له أن يطالب. لو أبرأ من مجهول يظنه 1000 ريال ثم تبين له أنه 10، فهذا الإبراء كأنه لم يكن. هناك حكم وضعي اسمه الصحة، يعتد بها ويتعلق بها النفوذ، فهو هنا يتكلم عن هذا الحكم الوضعي وليس يتكلم عن الديانة. ديانة يمكن أن تبري من مجهول، تبري ولا تدري ما الذي أبرأت المدين فيه، يجوز لك، لكن لو فعلت ثم تبين أنه على خلاف الذي كنت تظن، هل لك العودة في المطالبة؟ إذا قلنا صح الإبراء من المجهول قد نفذ، تعلق به النفوذ، ليس لك الرجوع لأنك وهبت شيئا. أما إذا قلنا لا يصح فلك الرجوع والعودة. فالإبراء مما يجهله المبري لا يصح، على القول بأن الإبراء تمليك للمبرى للمدين. أما إذا قلنا الإبراء إسقاط ليس تمليكا، ليس فيه معاوضة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية رحمه الله، ورواية عندنا في المذهب، ووجه أيضا عند الشافعية، قالوا يصح الإسقاط من مجهول، وإذا صح لو تبين له فيما بعد أنه أسقط 1000، أسقط مبلغا يظنه 1000 فتبين أنه 10000، ليس له أن يرجع بعد هذا الإسقاط وصح. قالوا لأن الإسقاط ليس معاوضة ولا يفضي إلى منازعة، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: أما مالي ولبني هاشم فهو لكم. لما جاء وفد هوازن يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذرية والأموال بعد حنين، قال: أما مالي، يعني نصيبي ونصيب بني المطلب، عفوا بني المطلب، فهو لكم. نصيبه ونصيب بني المطلب لم يعرف بعد، هو مجهول، لا ندري كم عدد الأغنام والأبقار والنساء التي وقعنا في الأصر والذراري، لا يعلم نصيبه. فقالوا هذا إسقاط يجوز ولو كان من مجهول. وأظن هذا الاستدلال الدقيق ذكره البخاري رحمة الله تعالى عليه، أظنه في كتاب الصلح من الصحيح، أو في كتاب الاستقراض، الله أعلم، نسيت. استثنى الحنابلة على هذا القول أنه إسقاط، استثنوا ما لو كتم المدين قدر الدين خشية أن لا يبرأ، يأتي إلى الدائن ويقول: لك عندي مبلغ، سامحني فيه، ولم يفصح عن قدره، لعلمه أنه لو أفصح إيش؟ لا يسامح. لو أفصح أن المبلغ 10000 شح بها، قال: لا، سأسامحك في 1000 وهات 9، لكن قال: لك مبلغ عندي، ولم يخبره به، هل يصح هذا الإبراء؟ قال: أبرأتك. بعد مدة تبين المبلغ كبير، هل له أن يرجع؟ نعم، على ما ذكر مصر. لا يصح الإبراء من المجهول، لا يصح، هذه قاعدة الفقهاء رحمه الله يفرعون على هذه القاعدة مسألة الغيبة. لو اغتاب رجلا ثم جاء يتحلله، يقول: أنا ذكرتك في مجلس، حللني. يحلله من ماذا؟ بماذا ذكره؟ قد يرضى ويحلله من شيء يسير، لكن لو علم أنه قذفه مثلا قد لا يحلله. فهذان وجهان لأهل العلم، منهم من قال يبرأ، ومنهم قال لا، لأنه لا يتحقق رضا المجهول، لا يبرأ. وإذا قلنا لا تصح البراءة المجهول، له أن يطالب بالقصاص متى؟ يوم القيامة، لا يبرأ المغتاب حتى لو قال أبرأتك، لأنه ما بين له. أما لو بين له وقال عفى الله عنك، ولا يبرأ أيضا لو ظهر له في الدنيا جاء رجلان وقال نشهد أن فلان وفلان قال له في مجلس كذا فلان زان له، لا تصح البراءة ولو أنه وله أن يطالب بحد القذف، لا يصح الإبراء من المجهول إلا في صورتين: إبل الدية مجهولة في أسنانها، في صفتها، في ألوانها، ما رآها بعد، قال الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، عفى إلى دية أو إلى لا شيء يصح هذا العفو. الصورة الثانية: وما إذا ذكر غاية يتحقق أن حقه دونها، يعني المبري جاء حذيفة قال لك عندي مبلغ سامحني أبرئني، قلت إن كان المبلغ 10,000 ودون أبرأتك، ذكرت غاية يتحقق أنها، فإن كانت هذه الغاية أقل مما من الحق صحة البراءة، لو تبين أنها أكثر من 10,000 يبرأ؟ لا يبرأ. هناك صورة ثالثة زادها بعضهم، وهي ما لو قال إذا مت فأنت بريء، إذا مت يعني علق البراءة على الموت، فما الذي هل يبرأ؟ نقول إذا مات المبري يسأل المبرى هذا كم الدين الذي أبرأك منه، بينه، قال 10,000، نقول هو ما خلف إلا 15,000، إذا ما أبرأك منه يزيد عن ثلث الدية، فيصح الإبراء عن 5، و5 تجعلها في التركة. واضح؟ هذه من دقائق الفقه. نعم.
قال رحمه الله: قاعدة: يصح الإبراء عما لم يجب ولو جرى سبب وجوبه في الأظهر.
الصواب لا، اقرأها من جديد. لا يصح أيضا هنا، لا يصح النسخ، جميع النسخ المطبوعة هكذا يصح، لكن لا، إذا تبين معنى القاعدة وما ذكره فقهاء الشافعية في فروعهم لا يصح. هو في خلاف، منهم من قال يصح ومنهم من قال لا يصح، لكن المثال الذي ذكره لا يستقيم إلا بقولنا لا يصح. لا يصح الإبراء.
قال: لا يصح الإبراء عما لم يجب ولو جرى سبب وجوبه في الأظهر إلا في صورة، وهي ما لو حضر يبرأ في ملك غيره بلا إذن.
ما لو حفر بئرا، شوف التصحيف، ما لو حفر بئرا.
قال: وهي ما لو حفر بئرا يبرأ في ملك غيره.
لا، بدون يبرأ، بدل يبرأ بئرا، ما لو حفر بئرا في ملك غيره.
قال: إلا في صورة، وهي ما لو حفر بئرا في ملك غيره بلا إذن وأبرأه المالك ورضي ببقائها، فإنه يبرأ مما يقع فيها.
يبرأ مما يقع فيها. لا يصح الإبراء عما لم يجب، شيء ما وجب لك بعد كيف تبري منه؟ قالت المرأة لزوجها: أبرأتك عن نفقة الغد. سبب الوجوب جرى، ما هو سبب الوجوب؟ عقد النكاح، لكن الوجوب لم يتحقق بعد، لن تجب نفقة الغد إلا في الغد. هذه صورة. لو جنى جان على شخص فقطع يده، قطع يده، اليد فيها كم؟ نصف الدية، جناية خطأ. قال المجني عليه: إن مت فقد عفوت عنك، الاحتمال أن إيش؟ تسري الجناية ويموت، هل يصح هذا الإبراء؟ سبب الوجوب وهو الجناية وجد، لكن هل وجبت الدية كاملة؟ لم تجب بعد، هل يصح هذا الإبراء؟ لا يصح الإبراء عما لم يجب ولو جرى سبب وجوبه في الأظهر، يعني من القولين عن الإمام الشافعي. سبب الوجوب مثلا عقد الجعالة، قال إن بنيت الجدار فلك 1000 ريال، هذا سبب وجوب وهو عقد الجعالة. متى سيجب 1000؟ بعد الانتهاء. لو قال له قبل البناء أبرأتك من 1000 سأبني متبرعا، ثم بنى، بعد أن بنى قال للجاعل هات 1000 ريال، قال أنت أبرأتني؟ قال لا، أنا على الأظهر من قولي الشافعية أبرأتك قبل الوجوب. متى يجب الجعل؟ بعد العمل. كذلك المرأة لو أبرأت زوجها، أبرأت زوجها عن النفقة، ثم جاءت بعد أيام وطالبته، لها المطالبة، لا يصح لأنها أبرأت. صحيح أنها أبرأت بعد سبب الوجوب وهو العقد، عقد النكاح، لكنها أبرأت قبل وجوبه، قبل وجوبه. كذلك لو أبرأته عن، قال اشترط وليها 100,000 مهرا، قالت هي قبل أن يدخل بها سامحتك في 50,000، ولما دخل بها في اليوم الثاني قالت أريد 50 الأخرى، قال أنت سامحتي عن 50,000؟ قالت لا، أنا مع الأظهر من قول الشافعي الإبراء حصل بعد سبب الوجوب وهو عقد النكاح، لكن قبل الوجوب وهو الدخول. هل يصح أو لا يصح؟ هذا في حكم القاضي، قد يحصل بين الطرفين نزاع في هذا. لو قال لشخص أنت لو تأخذ سيارتي ما طالبتك، جاء وغصب سيارته وذهب بها وقامت بينهما خصومة، فالغاصب جاء بشاهد عدل شهد عليه أنه قال لو غصبت سيارتي لن أطالبك بشيء، القاضي سيحكم للغاصب أو لصاحب السيارة؟ إن حكم بالأظهر سيحكم لصاحب السيارة، يقول هو قال لك هذا القول قبل أن يجب، الضمان ما يجب إلا بعد الغصب، وأنت غصبت بعد هذا الإبراء، لا يصح الإبراء عما لم يجب. ولو جرى سبب وجوبه في الأظهر أي من القول، إلا في صورة يستثنونها رحمهم الله. ما هي الصورة؟ قال ما لو حفر بئرا في ملك غيره بلا إذن، ذهبت وحفرت بئرا في أرض زكريا وقلت أبرأك الله سامحك الله من هذا الفعل، هو لا يجوز له أن يحفر في ملك غيره، سامحته ولم آمره بدمها، لو أردت لقلت دم البئر املاها بالتراب كما كانت، لكني رضيت ببقائها. بعد أيام وقع فيها شخص ومات، فإنه يبرأ مما يقع فيها، من هو؟ الحافر، برئ مع أن الإبراء حصل متى؟ قبل ما يجب، الضمان يجب بعد ماذا؟ بعد السقوط. جرى سبب الضمان وهو الحفر، لكن ما حصل السقوط إلا بعد الإبراء. قال هنا نصحح، وهذا الذي يجعلنا نقول بداية القاعدة لا يصح الإبراء، أما هنا فقال فإنه يبرأ، يعني يصح الإبراء، فلا بد أن تكون متعاكسة، هناك لا وهنا يبرأ، هناك لا يبرأ هنا يبرأ، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله باب الشريكة.
انتبه لما كلمة يصح هنا ليس معناها الحكم التكليفي، يعني هل ينفذ الإبراء أو لا ينفذ، هل للآخر أن يطالب أو ليس له أن يطالب، هل تعلق النفوذ بالحق أو لم يتعلق. باب الشركة. نعم.
قال باب الشركة ضابط، إذا انفرد أحد الشريكين بقبض شيء فهل يشاركه فيه الآخر؟ هو أقسام
4. وقبل أن نبدأ فيها، الشافعي رحمه الله لا يجوزون أكثر الشركات إلا القراض التي نسميها نحن المضاربة والعنان، هم حينما يتكلمون في الشركات في كتب الفروع يتكلمون عن شركة الأملاك، شركة الجبرية، يحصل الاشتراك في الأموال دون إذن من الشريكين، كالاشتراك في ميراث أو الاشتراك في وقف أو في عطية أو في وصية، يحصل الاشتراك بدون رضا الشريكين أو الأكثر. فهذا الكلام الذي سيذكره هو على هذا، على شركة الأملاك. إذا انفرد أحد الشريكين بقبض شيء فهل يشاركه فيه الآخر؟ يعني عمارة، وقف على فقراء، أحد الفقراء قبض صدقة لأهل العمارة، هل يشرك الجميع أو يستأثر بهذا المال له؟ قال فهل يشاركه فيه الآخر أو لا؟ هو أقسام، يعني هناك اختلاف. القسم الأول،
قال الأول ما يشاركه فيه قطعا كريع الوقف على جماعة لأنه مشاع.
ريع الوقف إذا قبضه أحده لا بد أن يوزع على بقية الموقوف عليه، هذا قطعا. يعني ما معنى قطعا؟ ما يشاركه فيه قطعا بلا خلاف، يعني عندنا في المذهب ما في خلاف. الثاني لا،
قال الثاني لا قطعا،
لا يشاركه قطعا. أيوة،
كما لو ادعى على ورثة أن مورثكم
أو مورثكم
أن مورثكم أوصى لي ولزيد بكذا وأقام شاهدا وحلف معه فأخذ نصيبه لا يشاركه فيه الآخر.
أوصى لي ولزيد، زيد ما يشاركه، لماذا؟ لأنه حلف، واليمين لا تدخلها النيابة، ليس لك أن تقول سأحلف عني وعن أخي، أن تدعي شيئا احلف واقبضه واقبض نصيبك. شريكك لا إذا أراد نصيبه يقيم بينة ويحلف أيضا، نعم، إذا قام شاهدا وبين حلف هو وأخذ حقه. قال وأقام شاهدا وحلف معه، هذا على القول بالقضاء بالشاهد واليمين خلاف الحنفية. طيب ماذا لو أقام شاهدي عدل؟ ها؟ ما الذي يحصل؟ يشاركه الأخ، يشاركه شريكه، يعني أحد الورثة، أخوك أقام بين على شخص أن لأبيك عليه قبل أن يموت 100,000 وقبضها، يستأثر بال100,000؟ لا، يوزعها على الورثة لأنها ثبتت بشاهد عدل، لكن ما وجد شهودا وحلف، قال أنا أحلف أن أبي أقرضك 100,000، هل يدفع له 100,000؟ لا، يدفع له نصيبه. كم نصيبك من التركة؟ قال أنا معي أخ، قال نصيبك 50، خذ 50 الأخرى لأخيك، يأتي ويقيم شاهد ويحلف ويأخذها. لو قبض 50 وأخوه قال لا أحلف لكن أقسم 50 هذه بيننا، لا يشاركه فيها، قال لا قطعا. الثالث،
قال الثالث ما يشاركه فيه على الأصح،
هذا فيها خلاف لكن الأصح من الوجهين أنه يشارك. مثاله،
قال كما لو قبض أحد الورثة من الدين قدر حصته فللآخر مشاركته في الأصح، أو أحد الشريكين بإذن صاحبه من دين في الذمة على أن يختص به فالأصح لا يختص.
قبضه بنية الاختصاص به لا يختص به في الأصح، هنا قبض، أما لو لم يقبضه إلا بيمين لا يشاركه غيره. نعم. الرابع،
قال الرابع لا على الأصح، كما لو ادعى الورثة دينا وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم فإن الحالف يأخذ نصيبه ولا يشاركه فيه غيره على الصحيح المنصوص، لأن اليمين لا يجري فيها النيابة.
إذا أراد الآخر أن يأخذ نصيبه يحلف أيضا ويأخذ نصيبه. نعم.
قال باب الوكالة،
لذلك لا تصح الوكالة في اليمين، لا يمكن أن توكل أحدا أن يشهد عنك أو يحلف عنك، ما شهدنا إلا بما علمنا، هي مفرعة عن العلم، واليمين كذلك ديانة. قال باب الوكالة،
قال من صحت قاعدة من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره.
عدله،
قال: صح توكيله فيه غيره وتوكله فيه عن غيره وما لا فلا.
هذه ستاتي ان شاء الله في باب الوكاله عندنا في الروض: من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، هذا فيما تدخل فيه النيابه. اذا جاز لك ان تتصرف في شيء جاز لك ان توكل فيه، والذي لا يجوز ان تباشره انت ليس لك ان توكل غيرك فيه. وباستقراء العقود والعبادات يمكن ان نجعل القاعده هذه على اربعه احوال وليس على طرفين: من فله ومن لا فلا. هذا الذي ذكره في القاعده يمكن ان نقول: العقود والعبادات على اربعه اقسام: قسم تصح المباشره ويصح التوكيل، عفوا تصح المباشره لكن لا يصح ان توكل فيها، يعني لك ان تباشر بنفسك او يجب عليك ان تباشر بنفسك ولا يجوز لك ان توكل غيرك. هذا مثاله العبادات البدنيه والايمان، يجب عليك ان تباشر الايمان بنفسك والاسلام، يجب عليك ان تباشر الصلاه بنفسك، الصيام بنفسك. هل لك ان توكل غيرك ان يؤمن عنك، ان يصلي عنك، ان يصوم عنك؟ لا. هذا قسم اول: تصح المباشره ولا يصح التوكيل. القسم الثاني: تصح المباشره ويصح التوكيل. هذا يقع في العبادات ويقع في العقود ويقع في الحدود، يقع في العبادات مثل الحج والعمره، يصح ان تباشر بنفسك ويصح ان توكل غيرك، تدخله النيابه الحج وتدخل النيابه في العمره. في الحدود يصح ان تباشر الحد بنفسك، ان تباشر الحد بنفسك، ويجوز ان توكل غيرك. هذا في الاثبات وفي الاستيفاء، في الاستيفاء والاثبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا انيس الى امراتي هذا، فان اعترفت، هذا في اثبات الحدود، فرجمها، فاعترفت فرجمها. هذا حقوق قد تكون لله عز وجل وقد تكون للادميين: البيع، الاجاره، السلم، يصح ان تباشرها، ان تباشرها بنفسك، ويصح ان توكل غيرك فيبيع عنك، يشتري عنك، يعقد سلم عنك، يستاجر لك، يؤجر عنك. هذه العقود تدخلها النيابه، تصح مباشرتها ويصح التوكيل فيها. النوع الثالث: لا تصح المباشره ويصح التوكيل، لا يمكن ان تباشرها بنفسك لكن يمكن ان توكل غيرك فيها. مثاله: المراه في طلاق نفسها او في طلاق غيرها. المراه لا يمكن ان تطلق نفسها ولا ان تطلق غيرها، لكن لزوجها ان يقول: طلقي نفسك او طلقي ضرتك، فتطلق فينفذ طلاقها. هذا مثال. مثال آخر: الغني في قبض الزكاة للفقير، لا يصح أن يباشر قبض الزكاة لنفسه لأنه غني، لكن له أن يقبض لفقير، يوكله الفقير، يقول: خذ زكاتي من فلان. هذا مثال ثاني. قبول نكاح الأخت، لا يمكن أن تباشر نكاح أختك، أن تتزوجها، لكن لك أن تقبل النكاح لها، أن تتوكل في قبول النكاح فيه، في تتوكل في، تقول: وكلتك في قبول النكاح. هي ثيب ولها إذن، فأذنت له أن يصرح بإذنها. من الأمثلة: واجد الطول، واجد الطول الحرة، يصح أن يتزوج الأمة؟ لا يصح، لكن له أن يقبل النكاح لمن لا يجد طول الحرة، يوكل في عقد نكاح لفقير لا يستطيع طول الحرة ويخشى على نفسه العنت. هذه كلها أمثلة لمن لا تصح مباشرته ويصح أن يوكل. القسم الرابع والأخير: لا تصح المباشرة ولا تصح التوكيل، كما لو قال طلق فلانة الأجنبية سأتزوجها غدا، طلقها أنت اليوم أو بعد غد، لا يملك هو أن يطلقها اليوم، فليس له أن يوكل، لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، كما جاء في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن. الطلاق فرع عن النكاح. أو وكله في بيع ما سيملك، لا يجوز لك أن تباشر بيع شيء لم تملكه بعد، فلا تصح أيضا أن توكل فيه. هو سيذكر هذه الأمثلة تحت هذه القاعدة: من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره وتوكله فيه، يعني أن يكون وكيلا فيه عن غيره، ومن لا فلا. من لا تصح مباشرته لا يصح توكيله، على التفصيل الذي ذكرنا. ولذا سيذكر لأجل هذا التفصيل سيذكر المستثنيات. قال: ويستثنى من الأول، يعني تصح المباشرة للتوكيل. ماذا؟
قال: العبادات البدنية
لا تصح فيها الوكالة كالوضوء. نعم.
قال: إلا الحج والصوم عن الميت.
نعم، يصح التوكل فيه، تصح المباشرة وتصح الوكالة. نعم.
قال: والمعضوب،
يعني الحج عن المعضوب، وهو من لا يستقيم على الراحلة أو المشلول. نعم.
قال: والأيمان والنذر واللعان والإيلاء.
هذه كلها لا تصح فيها المباشرة، عفوا، لا تصح فيها الوكالة، تصح المباشرة للوكالة. الأيمان والنذر واللعان. نعم. والإيلاء.
قال: والقسامة،
كلها أيمان.
نعم. والشهادات تحملا وأداء،
لأنها لا بد أن تكون على العلم. نعم.
وتعليق الطلاق.
نعم.
والعتق والتدبير والظهار،
والتدبير والظهار لأنه زور، ولا يجوز له أن يباشره بنفسه ولا يجوز له أن يوكل فيه، لكن إذا باشره بنفسه وقع، لكن ليس له أن يقول ظاهر بدل عني امرأتي. نعم.
قال: والإقرار وتعيين المطلقة.
تعيين المطلقة هو المعتق، هذا في الباطن لا يمكن أن يتوكل فيه. نعم.
قال: والمعتق والاختيار،
تعيين المعتق وتعيين المطلقة والمعتق. نعم. والاختيار من خمس زوجات، اختر أربعا، هذا يعود للتشهي، والتشهي أمر باطن. نعم.
قال: والظافر له الأخذ.
الظافر له الأخذ، من هو الظافر؟ من يظفر بحقه، ظفرت بحقك عند سارق، شخص سرق منك الجوال ثم رأيته في سيارته، لك أن تأخذه، ظفرت بحقك، لكن ليس لك أن تقول لشخص إن وجدت جوالي فخذه، لأن هذا سيترتب عليه مفسدة، قد يقيم عليه بينة ويقطع لأنه سارق. وفي خلاف عند العلماء هل للظافر أن يأخذ أو لا.
قال: وكسر الباب دون التوكيل فيه.
يصح أن يباشر كسر الباب، لكن ليس له أن يوكل فيه. كسر باب ماذا؟ يعني هل له أن يكسر الباب ليظفر بحقه، يكون متعلقة بالظافر؟ هذا يمكن. طيب، تحتاج إلى بحث. أيوة.
قال: والوكيل والعبد المأذون يقدران على التصرف ولا يوكلان إذا لم يؤذن لهما.
الوكيل يباشر لكن ليس له أن يوكل. نعم.
قال: والولي إذا نهته عن التوكيل. قال: والسفيه المأذون له في النكاح ليس له التوكيل فيه، لأن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته،
مباشرة العقود بنفسه. السفيه المبذر الجاهل الذي لا يعبث بالأموال. نعم.
قال: في الكفاية،
كفاية النبيه لابن الرفعة. نعم.
والعبد كذلك.
نعم. يملك المباشرة بإذن سيده ولا يملك التوكيل. نعم.
و والمرأة لا يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها. قاله الماوردي،
ماوردي صاحب الحاوي والأحكام السلطانية. نعم.
والروياني،
والروياني، الروياني أيضا القاضي أبو المحاسن، هذا منسوب إلى رويان بلدة في إيران اليوم، صاحب البحر، بحر المذهب في فقه الشافعية. هو هما أيضا قاله في المرأة، قال لا يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها. لماذا؟ لأنه
قال لأنه أمر يحوج إلى الخروج،
يحوج إلى الخروج، يعني يلجئها إلى الخروج، إذا توكلت خرجت، وهذا يضر بالزوج.
قال ويستثنى من الثاني مسائل.
ما هو الثاني؟ من لا فلا، من لا تصح مباشرته لا يصح توكيله. يستثنى منه مسائل لا تصح المباشرة لكن يصح التوكيل فيه والتوكل فيه. منها
قال منها الأعمى يوكل في العقود وإن لم يقدر عليها،
ما يستطيع المباشرة أن يشتري الأعمى لأنه لا يعلم عن المبيع، يجهل المبيع، من شرط البيع العلم فيوكل. نعم.
قال ومنها المحرم يوكل في النكاح من يعقد له بعد التحلل،
وليس له أن يوكل من يعقد له أثناء الإحرام، وليس له أن يباشر هو العقد أثناء الإحرام. ومنها
قال ومنها المعلق، المعلق الطلاق في الدورية لا يقدر على إيقاعه بنفسه ويقع من وكيله.
الطلاق في الدورية، الطلاق الذي يستلزم دورا، في الحاشية كلام عن الوكالة الدورية وهو خطأ يشطب. المسألة الدورية أو ما ينسب إلى ابن سريج السريجية عندهم، الدورية يستلزم منها الدور، يعني لو قال لزوجته متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة، متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة، ثم قال أنت طالق، ما حكم، ما الذي يقع عليها؟ يقول متى أو طلقتك، متى قلت أنت طالق فأنت طالق قبله ثلاثة، فهل تطلق واحدة أو ثلاثة أو لا يقع شيء؟ هذه ثلاثة أوجه عند الشافعي. قيل لا يقع الطلاق وهو المحكي عن ابن سريج، وعلى هذا تسمى الدورية لأنه يلزم من إيقاع الطلاق الوقوع في طلاق آخر، يدور هذا مع هذا. واشتهرت به المسألة، وبه قال أكثر الأصحاب الشافعية قالوا لا يقع، وعليه فرعوا هذه السورة. المعلق الطلاق في الدورية لا يقدر على إيقاعه، لا يمكن أن يوقع طلاقا، إذا قال هذه اللفظة ما عاد يستطيع أن يطلق. ولذلك لو كان هناك شخص يخشى عليه أبوه أن يطلق امرأته، ما بقي عليه إلا طلقة واحدة ويبتها. لو قال له قل هذه الجملة، قل متى طلقتك فأنت طالق ثلاثا قبله، فإنه مهما طلق لن يقع طلاق، إلا أن يوكل، يقول شخص طلق عني. وهذه وجه دخولها في هذه السورة، لا يمكنه أن يوقع، أن يباشر هو الطلاق، حال بينه وبينه هذه الدورية التي لا يمكن أن يقع مع الطلاق، لكن له أن يقول لآخر طلق عني فيطلق ويقع الطلاق، لأنه الدورية قال متى طلقتك، تكلم عن نفسه لا عن وكيله. هناك وجه آخر عندهم أنه يقع المنجس فقط، إذا قال أنت طالق وقعت واحدة، والثالث أنها تقع ثلاث، هذا خلاف، لكن أكثر الأصحاب على أنه لا يقع. هكذا أفتى ابن سريج رحمه الله، ومن كبار شيوخهم، وتسمى هذه المسألة مسألة السريجية. ومنها
قال ومنها الإمام الأعظم إذا كان فاسقا لا يزوج الأيام،
لا ولاية الفاسق، لا يمكن أن يباشر العقد بنفسه هو، لكنه إمام أعظم فيوكل، ولا يقضي لأنه فاسق، لا يباشر القضاء لكنه يعين القضاء، ولا يشهد لأنه فاسق لكنه يقبل ويوكل في الشهود. قال ولكنه،
قال ولكنه ينصب القضاة حتى يزوجوا، حكاه المتولي عن القاضي حسين وعلله بأن إنما لم نعزله بالفسق لخوف الفتنة.
لم نعزله بالفسق لخوف الفتنة، يبقى تصح إمامته الكبرى مع فسقه، كما أقر الصحابة رضي الله عنهم الحجاج مع فسقه حتى لا تقع فتنة، لكن ليس لأحد أن يمنعه من القضاء، ليس لأحد أن يمنعه من التوكيل في القضاء، ومنعه من القضاء ومن الشهادة ليس فيه فتنة. يقال له لا، لن تقبل شهادتك إذا جاء يشهد عند القاضي، لن تقبل شهادتك، هنا لا يترتب عليها فتنة. قال وليس في منعه،
قال وليس في منعه من القضاء والتزويج إثارة فتنة.
ومنها،
قال ومنها المرأة يوكلها الولي لتوكل رجلا عنه في تزويج ابنته،
في تزويج ابنته.
قال في تزويج ابنته فإنه يصح على النص،
يعني على الإمام توكل، لكن لا يمكنها هي أن تباشر العقد.
قال ومنها من له قصاص طرف وحد وحد قذف يوكل فيه ولا يباشره بنفسه خوف الحيف.
في الطرف أو في النفس، هو قيده بالطرف لكن في النفس أيضا قد لا يمكنه أن يباشر، كالأعمى، الأعمى لو ثبت له القصاص لا يمكنه أن يباشر القصاص بنفسه ويوكل فيه، هذا في النفس. في الطرف يخشى من الحيف، يعني جنى عليه جاني بجناية عمد وأوضحه أو هشم عظام رأسه أو وصلت إلى المنقلة، فلا يمكنه أن، هذه ليس فيها قصاص عفوا، لكن في الطرف لو جنى عليه فقطع أصبعا واحدة أو أصبعين فالمباشرة لا تكون من المجني عليه ولا من وليه، لأنه يخشى منه أن يحيف على الجاني ويتعدى، والواجب هو القصاص فحسب. ولهذا فالإمام يعين من يقوم بهذا القصاص، يقول للمجني عليه وكل هذا الموظف يقطع إصبع الجاني أو يقطع يده حتى لا يزيد، لا تظلمون ولا تظلمون. نعم.
قال ومنها المرأة توكل في الطلاق في
توكل.
قال ومنها المرأة توكل في الطلاق في الأصح ولا تباشره بنفسها،
توكل في تطليق نفسها أو تطليق غيرها. ومنها،
قال ومنها توكيل الكافر في شراء المسلم،
يعني في شراء عبد المسلم يوكل لكن لا يشتري هو، الكافر لا يمكن من شراء عبد المسلم، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن للمسلم أن يوكله ويقول اشتر لي عبدا، فيصح منه التوكل ولا تصح منه مباشرة لنفسه. نعم.
قال يصح في الأصح مع امتناع شرائه لنفسه،
في الأصح الصحيح أنه لا يصح لا يتوكل أيضا، لأن في تسلطه على شراء المسلم فيه علو ولو كان وكيلا.
قال ومنها توكيله في طلاق المسلمة،
توكيل الكافر يطلق مسلمة، لا يمكنه أن يطلق مسلمة لأنه لا يمكن أن يتزوجها، لكن يوكل في طلاقها في الأصح، وعلى الصحيح لا يتوكل كذلك حتى لا يكون له سلطان على مسلمة، يوكل مسلم. ومنها،
قال ومنها توكيل معسر مؤسرا في نكاح أمة،
لا يمكن أن يباشره بنفسه لأنه موسر لكن يتوكل عن غيره في قبول هذا النكاح. نعم.
قال يجوز كما في فتاوى البغوي.
نعم.
قال ومنها توكيل شخص في قبول نكاح أخته ونحوها،
لا يمكن أن يباشر نكاح أخته لأنه محرم عليه بالنسب، لكن له أن يقبل النكاح عنها. ومن الأمثلة أيضا ذكرناه زكاة الفقير يقبضها، يتوكل الغني في قبضها وليس له أن يقبض لنفسه. ونكتفي بهذا، أسأل الله أن يكفينا وإياكم ما أهمنا، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يغفر لنا ولكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذ عنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.